أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، إذا سئلت متى تحب أن تموت، فكم تعطي لنفسك مهلة، وكم تعطي لنفسك فرصة؟ تحب تموت امتى بالضبط؟ متى تحب ان تموت؟ ان احدنا بلا شك لا يحب ان يموت، لا يحب ان يموت ابدا. يود احدهم لو يعمر 1000 سنة. ولماذا؟ كما ذكر الله عز وجل عن هؤلاء انهم لن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم احرص الناس على حياة، تلك سنة يهودية تشهد في الامة المحمدية، سنة من سنن اليهود، الحرص على الدنيا وحب البقاء فيها وتطويل الامد فيها. يظنون انهم بطول امدهم وبقائهم في الدنيا يبتعدون عن النار، فقال الله وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. ما زال السؤال قائما، متى تحب ان تموت؟ لعلك تقول بعد سنة او سنتين او 10. على هذا المقياس نقيس شوقك للنظر الى وجه الله الكريم. انه سؤال متى كانت اخر مرة اشتقت فيها لرؤية الله؟ ان هذه القضية ان لم تخطر لك على بال ولم تخالط لك قلبا قبل ذلك، فمعنى ذلك انك لم تعش لذة ونعيم الايمان قبل ذلك. إن الذي يعيش نعيم الإيمان كما قال بعض السلف إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص القلب فيها طربا. فأقول إذا كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. إن الإنسان حينها يتمنى الموت، لا يتمناه حال الضنك، حال الفتنة، حال الغم، حال الأذى، حال النكد، حال المرض، حال الهم، حال الحزن، لا. الذي يشتاق لله، الذي يحب الله، فإنه يشتاق له حين يكون في كامل النعيم وأتم الخير. انظر إلى يوسف نبي الله عليه السلام، متى اشتاق لله، متى اشتاق للموت، متى طلب الموت. إنه لم يطلب الموت حين مكر به إخوانه فألقوه في الجب، أبدا لم يطلب الموت حين بيع بدراهم معدودة، لم يطلب الموت وامرأة العزيز تراوده، لم يطلب الموت وهو في السجن، لم يطلب الموت حين نساه جليس الملك. فلما تم له الملك وسجد له أبوه وأمه وإخوته قال توفني. نعم، إن الذي يشتاق حقيقة لله هو الذي لا ينظر إلى الدنيا بمنظار كينونته، وإنما ينظر إلى الدنيا بقدر ما يرضي الله فيها ومنها. اللهم ارزقنا الشوق إلى رضاك. إخوتاه، ما زلنا نستحث الخطى طلبا لرضا الله، اللهم ارض عنا يا رب، طلبا لرضا الله، بحثا عن رضا الله. وقد وقفنا مع السبب الرابع في اللقاء الماضي، المسارعة. وعجلت إليك ربي لترضى. وقف وقفتنا اليوم في سبيل ما الدوافع إلى المسارعة؟ ما المعينات على المسارعة؟ كيف نسارع إلى رضا الله؟ والأمر يحتاج إلى تفصيل. أول سبيل في المسارعة سرعة الاستجابة لله ورسوله، سرعة الاستجابة عند ورود الأوامر والنواهي. قال الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيها الأحبة في الله، أول سبيل من سبل المسارعة، أولا سرعة الاستجابة لأوامر الله. فمهما دعا من أمر استجابتك انتفاضة انتفاضة. إنك حين تقرأ سيرة الصحابة رضوان الله عليهم، حين نزل تحريم الخمر، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. وأرى أخوها ما زال مفكر الغرب يعجبون من مثل هذا التصرف، إنهم يعجبون كيف استطاع محمد صلى الله عليه وسلم أن يسيطر على أصحابه لدرجة أنه إذا جاءهم أمر قالوا انتهينا. في نفس اللحظة إنها وردت على لسان رجل من مفكريهم، وأنا أعتقد أن المنبر ليس مجالا لذكر أسماء الكفار، ولكن استشهادا بهذا القول لنعرف فعلا كيف عجب قلوب الناس من استجابتهم لرضا الله، لطلب رضا الله سبحانه وتعالى. نعم، لقد حاولت أمريكا تحريم الخمر ورصدت لذلك ألوف الملايين من الدولارات وعلى مدى 6 سنوات وأجهزة إعلام، لدرجة أن حسبت ساعات الإعلام والأوراق التي وزعت والنشرات التي كتبت والدعوات التي والندوات التي اجتمع لها، فأنفقت آلاف الملايين من الدولارات ثم فشلت في أن تمنع الناس من شرب الخمر، وهذا كان في الستينات. فقال فيلسوفهم قولته المشهورة: لو كان محمدا حيا لحرم الخمر في مقدار ما يشرب فنجانا من القهوة. بمجرد ان يشرب فنجان من القهوة يمتنع الناس عن شرب الخمر. ليست القضية طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم طاعة مجردة، وانما وقع في قلوب القوم طلب رضا الله. انني اتعجب ايها الاخوة، اتعجب حقيقة من موقف كعب بن مالك حين مر بظروف التمحيص. كعب بن مالك لما تخلف محيص، وهذه وقفة لا بد ان ينتبه لها شباب الامة. اللهم اصلح شباب المسلمين يا رب، اللهم اصلحهم واكرمهم ولا تهنهم يا رب، اللهم ارفعهم الى مستوى الاسلام يا رب، اللهم اجعلهم على مستوى قضايا الدين يا رب. لابد ان تفقهوا يا شباب، ان الشاب منا قد يكون يعمل في عمل حرام، يعمل في بنك او شركة دخان او ملهى من الملاهي او كازينو من الكازينوهات او يعمل في فندق من الفنادق او يكسب مكسبا حراما، ثم يبدأ في التوبة الى الله، يظن انه بمجرد ان يترك يسارع الله عز وجل اليه بان يعطيه البديل الاحسن. حتى انك تجد بعض الناس حين يلتزم بعد توبة من مال الحرام يبحث عن عمل يدر عليه نفس الدخل الذي كان يدخل له من حرام. اذن لو كان الامر كذلك اين الابتلاء واين الفتنة واين التمحيص؟ ابدا. احسب الناس ان يدركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نعم، تم تمحيص كعب بن مالك لتطهيره، لتنظيفه، لاصلاح قلبه. فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامه، وامتنع الصحابة عن تكليمه، حتى ابن عمه. يتصور كعب بن مالك حائطا لابن عمه ابي قتادة فيقول: السلام عليك يا ابن العم. فيقول كعب: فوالله ما رد علي السلام. تمحيص. ثم يأتيه خطاب من ملك غسان، ملك غسان يرسل الى كعب بن مالك فرد من الامة رسالة يقول له: بلغنا ان صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة، بدار مهانة، فالحق بنا نواسك، تعال نجعلك انيسا وجليسا لنا. قال كعب: فقلت وهذا من البلاء. فلما تمت لنا 40 ليلة جاء رسول الله ليقول: اهجر زوجتك. الرسول يخاصم والصحابة لا يكلمونه، حتى ابن عمه لا يرد عليه السلام. ثم يأتيه خطاب ليلحق بملك فيرفض. لم يبق له الا زوجته، فيأتيه الامر: اهجرها. عجبت، والله لقد تملكني العجب من شعر رأسي الى ظفر قدمي، تملأني العجب. وكعب يقول: افأطلقها؟ انظر الى الاستجابة. انه حين اتاه الامر باجل زوجته لم يتردد، لم يتوانى، لم يقل: طب ليه؟ وزوجتي من؟ طب في ايه؟ هو انا كفرت ولا ايه؟ انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ الشد ده كله حصل؟ ابدا. مجرد ان جاءه الامر: اهجر زوجتك. انظر الى سرعة الاستجابة. قال: افأطلقها؟ افضعها؟ قيل: لا، امسكها ولكن لا تقربها. فقال: الحقي باهلك، الحقي باهلك. الاستجابة، ولكن هذه الاستجابة بعد التربية السابقة للقلب على المراحل المترادفة المتوالية. ان سر ضياع شبابنا وعدم بلوغهم الى المستوى الايماني المطلوب العجلة في اخذ الامور، التعجل في بغية المطلوب، لا، الامر يحتاج الى صبر. اتدري ما سر استجابة كعب؟ هذا يعيننا على فهم اول سبب من اسباب الاستجابة السريعة، هو الاستعداد لنزول الامر قبل وقته. ان الذي يريد ان يعرض الصف الاول خلف الامام لابد ان يتجهز للصلاة قبل الاذان بنصف ساعة. اما الذي لا يتجهز للصلاة الا بعد الاذان فليرضى بالصف الثاني او الصف الثالث. ان الذين يأتون الى صلاة الجمعة متأخرين ثم يحرصون على القرب من الامام هذا حرص كاذب. لو حرصت على القرب من الامام لأخبرت. انظر الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين صلى فجر الجمعة يوما ثم مضى الى بيته فاغتسل ثم عاد الى المسجد فوجد ثلاثة سبقوه فبكى. يا من اتيت الجمعة اليوم وقد سبقك الف ابكي. يا من اتيت الجمعة وقد سبقك مئة ابكي. يا من اتيت الجمعة وقد سبقك خمسون ابكي. ابكي فقد بكى رجل سبقه ثلاثة. فبكى وقال وما رابع اربعة عن ربه ببعيد. ان مجلس الناس من الله يوم الجمعة في الجنة كمجلسهم من الخطيب يوم الجمعة في المسجد. انظر اين انت جالس اليوم فسيكون هذا مجلسك في الجنة مع الله اذا دخلت الجنة. اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من اهلها. نعم ايها الاحبة، ان سبيل الاستجابة السريعة الاستعداد والتهيؤ للامر قبل وقته. قال الله ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة. لاعدوا له عدة. اننا كثيرا ما نتوانى عن اعداد العدة، اعداد العدة للطاعات. كثيرا ما نعد العدة للدنيا ولا نعد العدة للطاعات. انني اخذ دائما اسوة من طلبة الثانوية العامة حين تقبل ايام الامتحانات وتقترب، فانهم يكثفون المذاكرة، يسهرون الليالي، يمتنعون عن كثرة الاكل، تجد وجوههم مصفرة. لماذا؟ انهم يطلبون 90%. ان الذي يريد 90% في الجنة يحتاج ان يفعل كما فعل هؤلاء. انظر الى اول سبب من اسباب عدم الاسراع، التسويف والتردد. قال الله انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هؤلاء لا قيمة لهم، لا وزن لهم. قال الله لو خاضوا فيكم ما زادكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وخلفوا لك الامور. هذه قضية تقليب الامور كلها امور مترابطة. اولها التردد، ثم تنبح عدم الاستعداد والتهيؤ، فينزل تثبيط الله وتقعيده فيكون الخبال، وان يضعوا الخلال فيكون ابتغاء الفتنة لا يكون تقليب الامور. ان التي يقال لها البس الحجاب فتقول حتى اقتنع حتى اكبر حتى 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 هذا التردد سيودي الى النار والعياذ بالله، سيورث النفاق، سيثمر عدم الاستعداد، سيؤدي الى الخذلان، سيؤدي الى تقليب الامور. ستجد من يقول لها ادم الملابس حشمة خلاص، النقاب ليس بفرض. ستجد من يقلب لها الامور فتبدأ هي ايضا في تقليب الامور. ستكون ستبتغي الفتنة ويفتن بها الرائح والغادي. ان الذي يدعى الى اعفاء لحيته او تقصير ثوبه او حضور صلاة جماعة او حضور مجلس علم او حفظ قرآن او تعلم علم او نشره او مشاركة في دعوة او خدمة مسلمين فيتقاعس يعاقب. قال الله ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. انظر الى قول الله ونقلب افئدتهم. كما تعلمون ان اقسام القلب واجزاءه صدر وقلب وفؤاد. الصدر محل الشرح والضيق، والقلب محل التقليب والاطمئنان، التقليب والاطمئنان، والفؤاد محل التثبيت. كذلك لنثبت به فؤادك محل التثبيت. فاذا حصل للإنسان استجابة سريعة حصل له التثبيت في الفؤاد، وإذا تردد في الأول قلب الله فؤاده. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر كان بادي الرأي فسمي من عند الله الصديق. بادي الرأي لما قيل له إن صاحبك يزعم أنه أتى بيت المقدس في بلاد الشام في ليلته هذه ثم أصبح بيننا سارع فقال سارع فقال ان كان قد قال فقد صدق. انتهت انتهت. سمع اعرابي قول الله وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق انه لحق. فقال الاعرابي سبحان الله من الذي اغضب الكريم حتى اقسم. الله يقول فورب السماء والارض انه لحق. قال من الذي كذب الكريم حتى اقسم. ثم قام الى ناقته فذبحها وفرق لحمها ثم قال اشهدك ايها الكريم اني في سجنك مطلوب. نعم مسارعة. ان الذي يتباطأ في ترك العمل الحرام والكسب الحرام، ان التي تتباطأ في لبس النقاب تبعا لاوامر الله ورسوله، ان الذي يتباطأ الى الصلاح، ان الذي يتباطا في اخراج زكاة ماله، ان الذي يتباطا في تعلم العلم، ان الذي يتباطا عند قيام الليل، اعلم انك حينها ليس عندك يقين في الله. انك تشك في الله. وانا اقول لك افي الله شك. فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر يغفر لكم من ذنوبكم. استجيبوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا. ان الذي يتباطأ عن التوبة، انظر الى كعب بن مالك في قصته المشهورة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غزا غزوة ورى بغيرها، غير انه في هذه الغزوة جلى للناس امرهم، لانه غزاها في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا وعدوا كثيرا، فجلى للناس امرهم حتى يخذوا للامر وهبته، فطفقت اغدو لاتجهز فلا اشتري شيئا من جهازي، فاعود واقول اشتري غدا، فاغدو واعود ولا اشتري شيئا، حتى تفارت الغزو وتمادى بي الامر، فطفقت اذا خرجت الى المدينة لا اجد الا رجلا مغموصا في النفاق او رجلا ممن عذر الله. ايها المتباطئون، ايها المتكاسلون، ايها الغافلون، ايها القاعدون، ايها المبطلون، ايها المخذلون، ستجدوا انفسكم في صف المنافقين. افزع ليسرع بك، اخبر ليكبر الله عليك، توجه ليوجهك الله. كيف؟ اول الامر الاستعداد للامر قبل دخول وقته واخذ اهبته. اننا اوشكنا ان يدخل علينا شهر رجب، فقد اقبل رمضان، وانها لمفاجأة والله ان نستشعر قرب رمضان. امرت سنة، سبحان الملك، سنة مرت من عمرك. اننا بحاجة الى ان ندرك اعمارنا قبل ان يدركنا الموت. السبيل الاول للمسارعة الاستعداد للامر قبل وقته، قبل نزول وقته، في استجابة لامر الله عز وجل. انظر الى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يستعد للامر، كيف كان؟ ففي خطبة الوداع يقول ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. الا وان كل ما كان من امر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوع، ربا الجاهلية موضوع، واول ربا اضعه ربا عم العباس، ودماء الجاهلية موضوع، واول دم اضعه دم ابن عمي ربيعة ابن الحارث صلى الله عليك يا رسول الله. انظر الى المسارعة، انظر كيف كان. انه يقول ان كل ما كان من امر الجاهلية فتحت قدمي موضوعه، وهذا سبيل المسارعة، ان تكون الدنيا تحت قدمك لا في قلبك، بل ولا في يدك. ان الذي في يدك وفي جيبك، ان الذي في بيتك وتملكه تستشعر اصلا انك تدوسه بقدمك لتصل الى الله. مثقلا القه يخف سعيك الى الله واجعله تحت قدمك. ان جعل الجاهلية وكل ما كان من امور الدنيا تحت النعال يسهل الانقياد لله ويسرع الوصول الى الله. فلذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وان كل ما كان من امر الجاهلية فتحت قدمي، قال اول ربا ربا اضعه ربا عمي، واول دم اضعه دم ابن عمي. لماذا؟ لان كل هذه دنيا، دنيا. يا من تختلفون على قروش، يا من تبكون على جنيهات، يا من تتألمون من فوات أموال، يا من تحزنون على فوات صحة أو عيال، دنيا، إنها دنيا اجعلها تحت قدمك تصل إلى الله، وتابع واحفظها مني. كلما شغلك شيء عن الله او اثار همك او اثار حزنك او اثار المك في غير دينك واخرتك، فقلها نفس الكلمة، احفظها مني، قل يا ابني دي دنيا، دنيا. ولذلك كان السبيل الثاني للمسارعة في الصالحات معرفة قيمة الاخرة، معرفة قيمة الاخرة. نعم، اننا بحاجة الى ان نقيس امر الاخرة الى امر الدنيا، وهذا غلط وباطل، ولكن قد يضطر اليه الانسان تنزلا مع الخصم. ان اكبر فرق بين الدنيا والاخرة تستشعره ان الدنيا منقضية منتهية قصيرة، وان الاخرة ابد في خلود، خلود في ابد. يكفي هذا فرقا؟ تعالوا لنقول عاش احدنا 60 سنة، 60 سنة، 15 سنة لا تجري عليه احكام لكونه في عمر الصبا والطفولة، ثم بقي 45 ينام ثلثها، فهذه 15 اخرى ذهبت، بقيت 30 سنة عاشها فقط، 30 سنة. قس 30 سنة الى جنب خلود في ابد، خلود. يا اهل الجنة خلود بلا موت، ويا اهل النار خلود بلا موت. تعيش في الجنة لا ليل ولا نهار ولا ايام ولا ساعات ولا هم ولا نكد ولا الم ولا حزن ولا منافسة ولا اذى، لا ترى فيها نصبا ولا تعبا، لا تسمع فيها لغوا ولا هزرا، انما تعيش فيها النعيم المقيم والراحة الابدية. تقارن هذه بالدنيا؟ تقارن؟ لا يمكن، لا يمكن، اخطأ من قارن. لذلك ذكر الله جل جلاله هذا المعنى في قوله يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض، ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وما الدنيا؟ وما قيمة الدنيا إلى جنب الآخرة؟ لذلك لما حدثتكم في مدخل الخطبة عن الشوق، الشوق إلى الله، هذا أخلى ما تعيشه في الدنيا، أمتع ما تعيشه في الدنيا، ألذ ما تعيشه في الدنيا، أحلى ما تعيشه في الدنيا، أن تعيش مشتاقا لرؤية وجه الله. اسمع إلى هذا الحديث، والحديث في وصف الجنة عند الترمذي عن أبي هريرة، وقد ضعفه الشيخ الألباني لضعف كاتب الأوزاعي، وقد حسنه كثير من العلماء منهم شعيب الأرنوط، وقبله صاحب الترغيب والترهيب، وكذلك صاحب جامع الوصول. فالحديث صحيح ان شاء الله، فكاتب الأوزاعي قد احتج به مسلم في صحيحه كما قال صاحب الترغيب. الشاهد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه لقي سعيد بن المسيب فقال لسعيد جمعني الله واياك في سوق الجنة، اللهم اجمعنا في سوق الجنة. قال سعيد وهل في الجنة سوق؟ قال نعم، اذا كان يوم في الجنة مثل ايام الجمعة في الدنيا. الجنة ليست فيها ليس فيها ليل ولا نهار، ليس فيها ايام. لماذا؟ ليس عند ربكم ليل ولا نهار. نور السماوات والارض من نور وجهه، لا شمس ولا قمر، لا ظلام ولا كآبة، من نور الله تستنير. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. قال اذا كان في يوم مثل ايام الجمعة من ايام الدنيا، دعا الله اهل الجنة ليزوروه. سبحان الملك، تزور من؟ الله. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب اليها من قول وعمل. تزور الله فيقبلون، وقد اعدت لهم منابر من نور، وكراسي من ياقوت، وكراسي من زبرجد، ويجلس ادناهم وما فيهم دني على كثبان المسك، لا يرون اصحاب الكراسي افضل منهم. اقلهم درجة يجلس على كومة من المسك. نعم، انك قد تدخل مكانا ترى فيه صالونات مهيئة وكراسي معدة، فتترك كل هذا وتجلس على الارض وتقول انا لا استريح الا في جلسة الارض. هؤلاء الذين يجلسون على كثبان المسك يمدون ارجلهم ويضطجعون على كثبان المسك لا يرون اصحاب الكراسي افضل منهم، فهذا عندهم كأنه جاء على رغبة، يجلسون على الارض يستريحون فيها افضل من الكراسي، واصحاب الكراسي يظنون انهم مكرمون. ليس في الجنة حزن ولا هم ولا الم ولا نكد ولا نصب ولا حقد ولا حسد ولا ضغين ولا بغضاء. الجنة، اللهم شكرا الجنة يا رب. لذلك اشتاق السلف الى الجنة. اين انتم؟ لما لا تستقون اليها؟ ذكرنا في الخطبة الماضية، لانكم لم تشموا ريحها، لانكم احببتم الدنيا فزكمتم بروائح اطعمة الدنيا، فلم تشموا فلم تشتاقوا. اللهم ارزقنا الشوق الى رضاك يا رب. الشاهد انهم يجلسون كذلك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر اليهم ربهم فلا يدع احدا في هذا المجلس الا حاضره ربه محاضرة. سبحان الملك، كل اهل الجنة موجودون وكلهم يشعر ان ربه معه يخاطبه وحده، ما منهم الا ويحاضره ربه محاضرة، حتى يقول الله اي فل اتذكر يوم كذا وكذا، يذكره ببعض غدراته في الدنيا. اي فل، فل ترخيم فلان، اي ان الله لما الرسول كان يمازح عائشة يرخم اسمها بدل عائشة يقول يا عائش، كذلك هنا الله يداعب عبده اي فل اتذكر يوم كذا وكذا. فاكر لما خرجت من خطبة الجمعة بصيت للمرأة المتبرجة، فيخجل العبد ويستحي ويقول اي ربي الم تغفر لي، فيقول الله بمغفرتي لك بلغت منزلتك هذه. نعم، لو لم اغفر لك لكنت من حصب جهنم. انظر الى هذا المجلس الجليل الجميل، ما منهم من احد الا ويحاضره ربه محاضرة، فيقول اي فل اتذكر يوم كذا وكذا، يذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول العبد اي ربي الم تغفر لي، يقول الله بلى بمغفرتي لك بمغفرتي لك بلغت درجتك هذه، فتمر بهم سحابة فتمطر عليهم طيبا. يا لها من سحابة تمطر طيبا، فيزدادون حسنا وجمالا. ثم يتجلى عليهم الكريم فينظرون الى وجه ربهم. هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ كذلك لن تماروا في رؤية وجه ربكم الكريم، فيعودون الى اهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا بنزول الطيب من السحابة وبالنظر الى وجه الله الكريم. بل بالنظر الى وجه الله الكريم ازدادوا نورا، وقد هيأتهم لذلك نزول المطر السحابة. فيعودون الى اهليهم فيقول لهم اهلوهم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون نعم، فانا جالسنا اليوم ربنا الجبار، وحق لمن جالس الله ان يعود كذلك. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. اشتقتم ام بعد ما زلتم في الدنيا؟ اللهم ارزقنا تعلق القلب بالاخرة. لله احمده تعالى واستعينه واستهديه، اؤمن به واتوكل عليه، اثني عليه الخير كله، اشكره ولا اكفره، واخلع واعادي من يفجره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبيل اخر للمسارعه الى رضا الله جل جلاله، الا وهو ان يعيش المسلم قضية رضا الله، ان يستشعر المسلم في كل لحظة من لحظات حياته انه يعيش لقضية، لا يعيش سبهللة، لا يعيش لهواه، لا يعيش لذاته، لا يعيش لشيء، انما يعيش لهذه القضية، فتصبح هذه القضية مسيطرة على عقله ولبه، مستولية على همه وعمله، مستحوذة على قلبه ونفسه، انها قد امتلأ بها اركان قلبه. هذه القضية اشتعلت في دمه، انشغلت بها روحه. ان سبب ضياع الناس اليوم كما وصف الله، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم. نعم، ان كثيرا منا يستمع المواعظ والتذكير، يستمع الخطب والدروس، يستمع الاشرطة ويقرأ في الكتب، يستمع الاذاعات، انه يسمع كل هذه الاوامر وكل هذه المذكرات وقلبه ساه لاه. واذا كان الله جل جلاله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه، فانه لا يقبل عبدا غافلا لاهيا ابدا. لابد ان يقبل العبد بقلبه وكليته على الله. ان الذي يعيش لقضية يسارع حين يرى شيئا يخدم هذه القضية، ان الذي تستحوذ عليه قضيته كانسان عنده سيارة وهو يبحث لها عن قطعة معينة، فكلما مر في مكان يظن فيه وجود حاجته فانه يسارع. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمر ليلة مع ابي بكر وعمر، ثم عاد فمر بالمسجد فوجد في المسجد رجلا قائما يصلي ويقرأ القرآن، فوقفوا يستمعون حتى تنتهى من قراءته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عبد قد غفر له. فكان العبد عبد الله بن مسعود. الشاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالمسجد وجد قرآن رسول الله يقف يسمع في جوف الليل. ومن القصة شاهد لطيف انه لما سمع هذا ابو بكر وعمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر عبد الله بن مسعود بالجنة غفر له، يعني دخل الجنة غفر له، فقال عمر: فأسررتها في نفسي فقلت: إذا أصبحت عدت إلى عبد الله فبشرته. فلما بلغت البيت قلت: ولم أنام قبل أن أبشره؟ والله لأمضين إليه فأبشره. فأتيت المسجد فأخبرته بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: جزاك الله خيرا، قد أخبرني قبلك أبو بكر. نعم، سارق مسارعة، لأنها حب الخير للمسلمين، حب الخير للمسلمين، السعادة بالخير للمسلمين، المحاولة إدخال السرور على قلوب المسلمين. إنها نفس الموقف لما تاب الله على كعب بن مالك: اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم تب على كل عاص مسلم، اللهم تب على كل عاص مسلم، اللهم تب على كل عاص يا أرحم الراحمين. لما نزلت توبة كعب بن مالك يقول كعب: فركب رجل فرسا أتاني، وخرج رجل يهرول يقطع الدروب والطرقات، وخرج رجل الى اعلى شاهق فنادى باعلى صوته: يا كعب ابن مالك ابشر بتوبة الله عليك. فصدق الصوت الجميع، ان الجميع يهرولون يسارعون يريدون ان يبشروا، فرحوا لاخيهم ان تاب الله عليه. ليس كما يحصل اليوم، وكما ذكرته لكم في الخطبة الماضية، انك تجد رجلا يقول لك: يا ابني هنصحك نصيحة لله، احلق دانك. بعد ان تاب الله عليه واعفاه ينصح بالحرام، ينصح بالمعاصي، ينصح بالباطل. الا يفرح لكونه تاب؟ يوم يلتزم الاخ يدخل النكد بيته على ابيه وامه، لان هذين الابوين يخافون على الدنيا اكثر من خوفهما على الاخرة. للأسف الشديد وبمنتهى الصراحة، ان الخوف على الدنيا هو الذي يحزنهما. وما قيمة ان يؤمر الابن بالمعاصي، انها مثل ان تأتي ببرميل من البنزين فتشعل فيه النار وتضع ابنك، ونار الاخرة اشد حرا. نعم ايها الاحبة في الله، ان هذه المسارعة تتأتى من كون الانسان بحاثا عما يرضي الله، لان هذا همه. انك تجد هذا الرجل اذا وجد مجلس علم يجلس في اهله، وجد فرصة صدقة يتصدق، يوم صيام يصوم، ساعة قيام يقوم، تلاوة قرآن يتلو، احسان الى الناس يحسن. انه يشغل نفسه في كل لحظة بخدمة الله، متهيئ جاهز. نسأل الله عز وجل ان يستعملنا في رضاه. ايها الاحبة في الله، من المعينات على المسارعة حفظ الوقت وعلو الهمة، علو الهمة وحفظ الاوقات ان تضيع. انظر الى ابي مسلم الخولاني حين كان يعلق صوتا في مسجده يؤدب به نفسه، صوت قرباك، يقوم يصلي، اذا ملت قدمه تعبت رجله اخذ الصوت فضرب رجله وقال: قومي قومي، فوالله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. يضرب رجله: قومي، والله انك احق بالضرب من دابتي، والله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله، لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. نعم، أين الرجال الذين يزاحمون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة؟ أين الرجال الذين يزاحمون أبا ذر وأبا هريرة؟ أين الرجال الذين يزاحمون أنس وعمر بن العاص وسعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح؟ أين الرجال الذين يزاحمون عبد الرحمن بن عوف؟ أين الرجال؟ إنه علو الهمة الذي يجعلك تقول: أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ لا، يوم القيامة يفكروا أنهم يحوطوا عليه لوحديهم؟ لا، كفاية في الدنيا. ساعتها سيجدوننا أمامهم نسبقهم إلى رسول الله. اللهم اجعلنا كذلك يا رب. وهذا أمر يحتاج أن نكون كهم. انظر إلى الثلاثة نفر الذين أتوا بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها. يا للعجب، قالوا: هذا رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فعبادته قليلة. اليوم تستكثر عبادة النبي؟ تستزيد عبادة النبي؟ لا تطيق عبادة النبي؟ فأنى لك بصحبة النبي، أنى لك بمزاحمة أصحاب النبي، أنى لك بسبق أصحاب النبي. إن لم يكن سبق الصديق فلتكن توبة ماعز. إن لم يكن سبق الصديق فلتكن على الأقل تائبا، كما تاب ماعز الذي زنى فوهب نفسه لله حتى رجم فمات افتدى نفسه بذنبه. نعم، افتدى ذنبه بنفسه بذل. ايها الاخوة، علو الهمة يكون في حفظ الاوقات الا تضيع. قال الامام الجويني: اني لا احل ان تضيع ساعة من عمري في غير طاعة، حتى وقت الطعام افكر في مسألة، وعند النوم اتدبر كل آية في القرآن حتى يغلبني النوم. لا احل ان تضيع ساعة من عمري. الامام البخاري يقول: لم انم ليلة منذ ان بلغت الا وعرضت احاديث الاحكام على رأسي قبل ان انام. 5000 حديث كل ليلة يسمعها قبل ما ينام، وهو راكد على السرير. يا من تتقلب الساعات، تغطي رأسك بالوسادة وتجر اللحاف فوق رأسك وتغلق الشبابيك وتظلم الحجرات وتسكت الاولاد، تبحث عن النوم ولا يأتي. اذكر الله، استرجع العلم، احفظ القرآن، احفظ اوقاتك الا تضيع سبهللا، الا تضيع سبهللا. ثم العنصر الاخير في خطبتنا هذه، ان من اهم اسباب المسارعة قصر الامل. نعم، ما ضيع الناس الا طول الامل. ان الذين يطول املهم يؤخرون اعمالهم الى غد وبعد غد والسنة القادمة وحين اكبر وحين انتهي من الدراسة وحين انتهي من العمل وحين ازوج الاولاد و و و و الى اخره. نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية. ان الموت يأتي بغتة. انتبه، احد اخواننا في ساعة شعر بحصر البول مضى الى الطبيب قال حصوة نفتتها، فتتوا الحصوة فوجدوا تحتها قرحة، قالوا نكويها، لما كووا القرحة وجدوا تحتها ورم سرطاني، قالوا نستأصله، فلما استأصلوه مات في يومين او ثلاثة. الموت يأتي بغتة، ليست هناك مهلة، ليست هناك فرصة، احذر ان يفجأك الموت على هذا. اترضى حالك هذا؟ ان السؤال الذي بدأنا به الخطبة ننهي به هذه الخطبة، متى تحب ان تموت؟ ان قلت بعد سنة الموت لا ينتظرك، بعد ساعة الموت لا ينتظرك، قد تقبض روحك الان فتب، تب الان واعزم الان، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا، اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واكتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، لك الحمد بما يوازي نعمك ويكافي مزيدك. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا واصلح صدورنا، اشف مرضانا. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.